يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 43، فاصل ونلتقي. عن بكر بن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة، الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر، ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. في الحلقات المتقدمة كان الحديث عن مرجعية السيستاني في ميزان المنطق العلوي، وحينما كنت أحدثكم عن مرجعية السيستاني لم يكن الكلام موجها إليها دون غيرها، وإنما أخذتها مثالا عن واقع حوزة النجف الأخرق، إذ أن مرجعية السيستاني هي المرجعية الأوسع في وقتنا الراهن، والسيستاني نفسه يلقب بالمرجع الأعلى. من هنا كان الحديث عن مرجعية السيستاني، وإلا فإن الحديث شامل لكل المرجعيات الشيعية في النجف وغير النجف، من الذين ماتوا أو من الأحياء المعاصرين، من الذين هم في الطبقة الأولى أو في الطبقات التي تأتي بعدها. أنا لا أتحدث عن الأشخاص، أنا أتحدث عن المنهج، أنا أتحدث عن المؤسسة التي أسسها الطوسي سنة 400 48 للهجرة، واستمرت على نفس الحال ومن يوم سيء إلى يوم أسوأ. هذه الدقيقة هي أسوأ من الدقيقة التي قبلها، والدقيقة التي ستأتي هي أسوأ. ذلك حال حوزة النجف. واقعنا الشيعي النجفي أسوأ ما يمكن أن يكون عليه. أنا لا أتحدث عن جغرافيا النجف، أنا لا أتحدث عن عامة الشيعة في النجف، أنا أتحدث عن مؤسسة دينية، أنا أتحدث عن منهج علمي، أنا أتحدث عن دراسة حوزوية، أنا أتحدث عن علاقة مع إمام زماننا، أنا أتحدث عن عقيدة سطرها مراجع النجف في كتبهم، أنا أتحدث عن خطباء تصدرهم النجف إلى الشيعة كي يتقيأوا على رؤوس الشيعة من قذارات النواصب إلى درجة 90% أو أكثر مما يتقيؤون به على المنابر. أنا أتحدث عن هذا الواقع المزري والذي لا يرجى صلاحه، لكن التكليف الشرعي يملي علي أن أتحدث بما أتحدث. تسلسل الحديث فيما يرتبط بمرجعية السيستاني، ونقلت لكم ما نقلت من الصور القبيحة ومن العورات العقائدية الفاضحة، إن كان فيما يرتبط بالسيستاني نفسه المرجع، أو ما يرتبط بآله بأولاده أو الذين يقدمهم السيستاني للشيعة قدوة ومثالا كالوائلي مثلا أو إسحاق الفياض مثلا من المراجع المعاصرين له والذين يتمتعون بعلاقة جيدة جدا مع السيستاني على المستوى الشخصي. كل هذا تقدم بيانه، والقضية مثل ما قلت لكم، المشكلة ليست في الأشخاص، مشكلة الأشخاص ثانوية، المشكلة الأساسية والأولية هي في المنهج، هذا المنهج الذي ينتج لنا أشخاصا كالسيستاني وأولاده وإسحاق الفياض والوائلي وأمثالهم، فيخرجون لنا من ضلالاتهم ومن سفاهاتهم ما يخرجون. وقد قدمت لكم الحقائق بالوثائق من كتبهم من ألسنتهم بالفيديو بالتسجيل الصوتي من كتبهم التي هي في آخر ما طبعت ووزعت في أسواق الكتب. كل ذلك يقودني إلى نقطة واحدة أريد أن أسلط الضوء عليها، لكن بعد الفاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ مشكلة حوزة النجف منذ أن أسسها الطوسي الغباء وانعدام البصيرة. تستكثرون ذلك مني، سأثبت ذلك لكم وأرغم آنافكم وآناف آبائكم على أن تقبلوا الحقيقة، حتى ولو فيما بينكم وبين أنفسكم دون أن تجاهروا بالحق والحقيقة. والله سأرغم آنافكم وآناف آبائكم بالحقائق، مثلما أرغمت الحقائق أنفي. الحقيقة ترغم الآناف للذين يطلبونها وللذين لا يطلبونها، حتى وإن عاندوا فيما بينهم وبين أنفسهم ترغم آنافهم. مشكلة حوزة النجف منذ أول لحظة أسست فيها الغباء، إنها حوزة غبية جدا، إنها حوزة لا بصيرة لها. قطعا أنا لا أتحدث عن بناية، فلا توجد بناية في النجف تسمى بحوزة النجف. أنا أتحدث عن مراجع هذه الحوزة. مراجع هذه الحوزة منذ البداية كان الغباء يهيمن على عقولهم، إنهم أغبياء إلى أبعد الحدود، إنهم فاقدوا البصيرة، وسأثبت ذلك لكم. هذه مشكلة حوزة النجف: الغباء وانعدام البصيرة. فماذا ينتجان لنا؟ غباء مع انعدام البصيرة، لا بصيرة عند مراجع النجف. ماذا ينتج من ذلك؟ تنتج السفاهة. النجف لا تنتج فقاهة، تنتج سفاهة، تنتج لنا سفهاء، لا تنتج لنا فقهاء. تستكثرون ذلك علي. أنا أسألكم، ما معنى السفيه؟ من هو السفيه؟ السفيه في اللغة، في العرف، في الشرع، عند الإنس، عند الجن، من هو السفيه؟ السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في أي شيء، لا يحسن التصرف في إدارة ما يدير من أمر، أو أنه لا يحسن التصرف فيما يملكه، فيما عنده من إمكانات مادية أو معنوية. هذا هو السفيه. بالله عليكم، مراجع النجف منذ اليوم الذي أسست فيه حوزة النجف يتركون حديث أهل البيت ويركضون وراء النواصب، هل هناك سفاهة أقبح من هذه السفاهة؟ يعلنون أنهم يبايعون عليا بيعة الغدير، ولكنهم في الوقت نفسه ينقضونها على المستوى العلمي وعلى المستوى العقائدي وحتى على المستوى العملي، ينقضونها. ولذا فإن إمام زماننا يخاطب أكثر مراجع الشيعة، والنجف عنوان، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. هذه سفاهة أو لا؟ حين جنحوا إلى الاتجاه الذي كان السلف الصالح عنه شاسعا، هذه سفاهة أو لا؟ مذ جنح كثير منكم في أحسن الأحوال أن النجف تنتج لنا قليلا من الفقهاء وكثيرا من السفهاء الذين تعدهم الشيعة من الفقهاء. هذا في أحسن الأحوال، لأن الإمام الحجة خاطب مراجع الشيعة في السنة العاشرة بعد 400. نحن الآن في سنة 1442، القضية أسوأ وأسوأ، باتت النجف غير قادرة على أن تنتج فقهاء، تنتج لنا سفهاء. إذا كانت حوزة الشيعة في سنة 410 تنتج المقدار الأكثر من السفهاء، ما هو هذا كلام إمام زماننا في سنة 410 يقول لهم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. سفهاء، سفهاء، نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، سفهاء في أحسن أحوالهم، وإلا فهم شياطين لعناء في أحسن أحوالهم سفهاء. هذا مديح لهم أنني أصفهم بالسفاهة، أنني أصفهم بالحمق وبالجهل المركب، وإلا فهؤلاء شياطين لعناء ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هم نبذوا العهد متعمدين، هؤلاء شياطين لعناء، لكنني حملتهم على أحسن المحامل فهم سفهاء. هذه مشكلة حوزة النجف، الغباء وانعدام البصيرة. ماذا ينتج لنا ذلك؟ السفاهة. فحوزة النجف تخرج لنا السفهاء وليس الفقهاء، وإلا فإن الذي مر من بيانات وأنا أزن مرجعية السيستاني بميزان المنطق العلوي، هذه الصور والحقائق التي عرضت تكشف عن سفاهة في أحسن الأحوال، أما في أسوأ الأحوال فإنه خبث وضلالة وشيطنة وإبليسية إلى أبعد الحدود. لكنني سأبقى أحسن الظن بهؤلاء السفهاء، فما تنتجه لنا حوزة النجف تنتج لنا السفاهة والسفهاء. أذكر لكم مثالا صغيرا وسأعود إليه. أهم مسألة يدوخ فيها هؤلاء السفهاء في النجف علم الرجال والأسانيد، وهذا هو الذي دمر ديننا، لأن علم الرجال له مدخلية في التفسير وفي العقائد وفي الفكر وفي الثقافة وفي التأريخ وفي استنباط الأحكام والفتاوى وفي سائر المسائل الأخرى. هذا العلم الذي يسمى بالعلم إنه جهل وجهالات، ولكن هم يسمونه بالعلم. فهذا العلم الشيطاني القذر يدخلونه في كل هذه الاتجاهات. لاحظوا سفاهة هؤلاء السفهاء. أي كتاب من هذه الكتب، من كتب الحديث، أي كتاب من هذه الكتب، هذا كتاب الكافي مثلا، الكليني حينما ألف كتابه، كيف ألف كتابه؟ أثبت الأحاديث في هذا الكتاب، فحينما يثبت الحديث يكون الحديث في الكافي وفي سائر الكتب الأخرى يكون الحديث مشتملا على شقين، هناك السند وهناك المتن. السند روى فلان عن فلان إلى آخره، والمتن قال الإمام كذا وكذا إلى آخره. فكل رواية، كل حديث في الحقيقة يشتمل على شقين، على سند وعلى متن. سفهاء النجف، وأنا لا أتحدث عن النجف الجغرافيا، أتحدث عن النجف المنهج. فسفهاء النجف قد يكونون في الهند، وقد يكونون في لبنان، وفي قم قطعا هم موجودون. أنا أتحدث عن المنهج، لا أتحدث عن الجغرافيا. وإذا قصدت الجغرافيا لأن للجغرافيا رمزية ترتبط بالمنهج، لا علاقة للأرض التي اسمها النجف بما هي نجف بحديثي، ولا علاقة لسكان النجف من غير أتباع هذا المنهج ومن غير المتخصصين بهذا المنهج الطوسي الأخرق، لا علاقة لحديثي بهم، حديثي عن المنهج. سفهاء المنهج النجفي من المراجع وغيرهم، من المرجع الأعلى فما دون إلى المرجع الأسفل، سفهاء هذا المنهج، هكذا يتعاملون، يضعون متن الحديث في دائرة التحقيق التدقيق، فليقولوا ما يشاءون، ولا تحقيق ولا تدقيق، ولكن بحسب ما يقولون. يضعون متن الحديث في دائرة الشك، في دائرة البحث، ولكنهم لا يضعون السند بما هو سند في دائرة الشك، يسلمون تسليما مطلقا برواية السند. ما هي الرواية؟ هذه تشتمل على روايتين في الحقيقة، هناك رواية السند وهناك رواية المتن. رواية المتن جاءت من طريق السند، ورواية السند جاءت من طريق مؤلف الكتاب الكليني حينما يثبت حديثا بشقيه السند والمتن. المتن رواية، هذه الرواية رويت من طريق السند، وأما السند فهو رواية رواها لنا الكليني صاحب الكتاب، الكليني الصدوق الطوسي المفيد صاحب الكتاب. صاحب الكتاب روى عن شخص أو روى عن كتاب، لكنه ما روى عن بقية الأشخاص الذين في السند، فمن أين أثبت سفهاء النجف صحة رواية السند؟ سفاهة، دين بني على السفاهة. ما هذا الحديث يشتمل على روايتين، هناك رواية للمتن وهناك رواية للسند. من قال من أن رواية السند صحيحة؟ ما هو الميزان الذي نعتمد عليه؟ قد يضحكون عليكم يقولون إن العلم بطبقات الرواة، ومن أننا نعرف أن هذا الراوي في أي طبقة يروي عمن ومن الذين يروون عنه، هذا ضحك على الذقون. صحيح عندنا معلومات بهذا الخصوص ولا نعلم مدى صحتها ومدى دقتها، وحتى لو سلمنا بصحة تلك المعلومات وبدقة تلك المعلومات، مع ملاحظتي أن معرفة تلك المعلومات أخذت من نفس الأسانيد، حتى لو سلمنا بصحة تلك المعلومات، من قال لنا أن الأسانيد التي رويت في هذه الكتب لم يعبث بها أحد؟ على سبيل المثال أنا أو غيري ممن له علم بطبقات الرواة ونعرف أن الراوي الفلاني عاش في العصر الفلاني وهو يروي عن فلان وفلان وروى عنه فلان وفلان، لو كنت في تلك الأزمنة القديمة حينما كان الكتاب قد يكون في نسخ معدودة وربما في نسخة واحدة للمؤلف فقط، فأعدم تلك النسخة وأكتب أسانيد من عندي بحسب الترتيب الصحيح، حيث أضع الرواة في طبقاتهم الصحيحة ومن يروي عنهم ومن يروون عنه، ثم أفتري ما أفتري من الكلام على أهل البيت. في زماننا هذا لا أستطيع أن أفعله، لأن الكتب قد انتشرت والأمور قد عرفت، ولكن في الأزمنة السابقة في بدايات عصر الغيبة الكبرى مثلا، وكانت نسخ الكتب محدودة جدا جدا، بعض الكتب لم تتوفر منها إلا نسخة واحدة، وأنا قريب من هذه الأجواء على سبيل المثال، ولي علم بالطبقات وبالرواة ومن يروون عن ومن يروي عنهم، أرتب الأسانيد بشكل متقن جدا وأفتر المتون من عندي وأحرف في الكتب، كيف يستطيع سفهاء النجف أن يكتشفوا هذه الحقيقة؟ لماذا سلم سفهاء النجف بصحة رواية الأسانيد وشككوا برواية المتون؟ لماذا؟ مع ملاحظتي أن المتون نمتلك لها قاعدة معلومات يمكننا أن نفحصها من دون السند من خلال اللغة والبيان ولحن القول وبلاغة الكلام ومن خلال معرفتنا بطريقة أهل البيت في حديثهم، وبإمكاننا أن نعرف صحة المضامين من خلال العرض على القرآن ومن خلال العرض على ما ثبت بشكل قطعي عن آل محمد، بينما الأسانيد كيف نثبت صحتها؟ من خلال معلومات نحن استخرجناها من الأسانيد نفسها. فلان يروي عن فلان ويروي فلان عنه، هذه استخرجت من نفس الأسانيد. حتى لو قبلنا بها، لو قبلنا بها واعتبرناها صحيحة، ما الدليل على صحة رواية هذه الأسانيد في كل الكتب؟ لا يملك سفهاء النجف دليلا على ذلك. هذه سفاهة. تأتون إلى حديث أهل البيت تشككون في روايته وتحكمون عليه بأي شيء؟ تحكمون عليه بأسانيد أنتم لا تمتلكون دليلا على صحة روايتها. أنا لا أتحدث عن وصف الرواة، فلان ثقة وفلان ما هو بثقة. أنا أقول من هو القائل أن هذا السند فلان يروي عن فلان يروي عن فلان؟ من هو القائل من أن هذا السند مسلم؟ ما هو الدليل على صحة رواية السند؟ دققوا النظر معي. أنا أقول من أن الحديث يشتمل على روايتين، هناك رواية للمتن نقلت إلينا عبر السند، وهناك رواية للسند نقلها إلينا صاحب الكتاب حين قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، ما هذه رواية أيضا. لماذا سفهاء النجف يسلمون بصحة رواية السند ويشككون بصحة رواية المتن؟ وحق الحسين سفاهة لا تشابهها سفاهة. لو أنهم دققوا في هذه المسألة بإنصاف لوجدوا أن كل ما أنتجته حوزة النجف من فقه ومن أصول ومن رجال ومن عقائد ومن تفسير لوجدوا ذلك سفاهة في سفاهة، لأنهم قد بنوا أمرهم على هذه السفاهة. سفهاء، هؤلاء سفهاء بتمام معنى الكلمة، يصعدون على المنابر آية الله العظمى وهو السفيه أسفه السفهاء، لأنه يبني منهجه على مثل هذه السفاهات، على مثل هذه الترهات. أنا سأعود لمناقشة هذه المسألة في الحلقات القادمة. برنامجنا هذا طويل، سأناقش علم الرجال مرة أخرى، وسأخرج كل عورات سفهاء النجف. سأعود إلى هذه الموضوعات وبشكل مفصل في قادم الحلقات إن شاء الله تعالى. لكنني أقول للذين يشاهدون البرنامج الآن في النجف وغير النجف، أخاطب هؤلاء الذين يعملون في مكاتب السفهاء، هذه سفاهة أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ ما كل ما في الحوزة مبني على هذه السفاهة، مبني على هذا المنطق. تأتون إلى الرواية تشككون في متنها، تشككون في رواية المتن وتسلمون برواية السند. لماذا؟ لماذا تسلمون برواية السند مع أنكم لا تمتلكون قاعدة معلومات للتأكد من صحة رواية السند، وما عندكم من معلومات فيما يسمى بالطبقات أساسا أخذت من نفس الأسانيد، أو أخذت من رجالي واحد قال كلاما لم يثبت لنا مصدره، ولم يثبت لنا من أين جاءنا بهذه المعلومة. أنا لا أريد أن أناقش كل المطالب، قلت لكم ناقشت علم القذارات هذا الذي أسميه بعلم القنادر، إنه علم الرجال الذي على أساسه يقال فلان أعلم وفلان أسفه، سفاهات وتفاهات يسمونها بعلم. لذلك قلت لكم من أن مشكلة حوزة النجف هي هذه الغباء وانعدام البصيرة. لو كان عندهم من بصيرة بصرهم إمام زمانهم بها لالتفتوا إلى هذه الحقيقة. قرون تمر وهم غاطسون في هذا الجهل، منذ سنة 448، منذ ذلك اليوم الأسود المشؤوم الذي أسس فيه الطوسي هذه الحوزة الغبية الخرقاء السفيهة، وهم يعملون وفقا لهذه السفاهة، يشككون في حديث أهل البيت ويسلمون بكلام الكليني بكلام الصدوق. ألا تلاحظون السفاهة الواضحة؟ الكليني الصدوق الطوسي، وأي مؤلف وأي محدث إن كان نقل عن الرواة عن راو عن شيخه في الرواية بشكل مباشر، أو نقل عن كتاب من الكتب القديمة في الحديث المروي عنهم صلوات الله عليهم، فهو إما أن ينقل من كتاب الكليني واثق بهذا الكتاب، وإما أن ينقل من شيخ من مشايخه، الكليني واثق من شيخه هذا، لكن شيخه هذا هل كان معصوما؟ السند الذي نقل به عن شيخه، شيخه أيضا نقل عن شيخه، هو لا يعرف بقية الرواة، لم يكن في عصرهم. وحتى لو سلمنا بكل ذلك وقبلنا بكلام الكليني وقبلنا بكلام شيخه، هل هناك من دليل أن الأسانيد التي أثبتها الكليني في كتابه بقيت على حالها لم تتحرف؟ ما الدليل على صحة روايتها؟ لا يوجد دليل. إذن لماذا نشكك في رواية المتون ولا نشكك في رواية الأسانيد؟ ولماذا نسلم برواية الأسانيد وبعد أن نفحص رجال السند نحكم على الرواية؟ لماذا؟ ما هذه السفاهة؟ أليس الذي يقوم بهذا الدور هو من أسفه السفهاء؟ هذا هو الذي قصدته من أن حوزة النجف تنتج لنا السفهاء. قد يرقعون لكم ويضحكون عليكم، لكن الحقيقة كما قلت لكم، وسأعود إلى هذه المسألة أشبعها بحثا وتحقيقا في قادم الحلقات، إنما هي ومضة سريعة، لقطة سريعة تشير إلى ما تنتجه لنا النجف من سفاهة وسفهاء، من هذه الآيات العظمى في السفاهة والجهالة والحماقة. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك سنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني. المثال الذي أشرت إليه مثال سريع وموجز، لكنني حين سأوغل في تفصيل المطالب بخصوصه في الوقت المناسب في قادم الحلقات من هذا البرنامج ستتضح الحقيقة أمام أعينكم، وستضحكون على سفاهة سفهاء حوزة النجف السفيهة. مثلما قلت لكم، حوزة غبية لا بصيرة لها تنتج السفاهة والسفهاء منذ سنة 448 إلى سفهاء وقتنا الحاضر. السفهاء هم الذين لا يحسنون تدبير إدارة أمورهم، بعبارة واضحة المشكلة التي يعاني منها الواقع الشيعي اختلال منظومة الأولويات عند الشيعة. قائمة الأولويات عند الشيعة مختلة، وهذا الاختلال جاءنا من سفهاء حوزة النجف. نحن ابتلينا بهؤلاء السفهاء الذين يقال لهم فقهاء، سفهاء بتمام معنى الكلمة. لا وجود لفقهاء في النجف، الموجودون في النجف سفهاء، وسأثبت لكم ذلك. هذا هو قرآننا، قرآن محمد وآل محمد. هذه الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. خطاب لمحمد صلى الله عليه وآله في ألفاظه. محمد صلى الله عليه وآله أجل وأعظم وأكبر وأشرف وأطهر، ولتنتهي كل الألفاظ، محمد أعظم من أن يكون شأنه هكذا، هذا شأني وشأنكم، كما يقول باقر العلوم، كما تقول أحاديث العترة من أن القرآن نزل بهذا اللسان، بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة، الخطاب لفظا لمحمد صلى الله عليه وآله، والمضمون والمعنى لي ولكم. نعم هذا هو شأننا، هذا ما هو بشأن محمد، هذا هو شأننا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، الرسالة بكل ما فيها من توحيد ونبوة وقرآن ومعاد ورجعة و بكل تفاصيلها، الرسالة في جهة وولاية علي في جهة أخرى. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن هو هذا الأمر الأهم، إذن هو هذا جوهر الرسالة، إذن الأولوية لهذا العنوان لولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. في نفس السورة في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة جاء فيها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام صار دينا حقيقيا متى؟ بعموده الأساسي ولاية علي. الآية صريحة، وفي ثقافتنا نحن لا شأن لي بالمخالفين ولا شأن لي بنواصب الشيعة إن رفضوا هذه الحقيقة. الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة نزلت قبل أن تجري بيعة الغدير، أما الآية 33 وخصوصا هذا المقطع الذي أقحم في هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا المقطع من الآية نزل بعد أن أجريت بيعة الغدير، فإن الله ارتضى الإسلام دينا متى؟ بعد بيعة الغدير. وبيعة الغدير هي شأن من شؤون ولاية علي، هي عنوان، هي بوابة، هي طقس. بيعة الغدير بما هي هي لا قيمة لها إذا فقدت مضمون ارتباطها بولاية علي. مضمون الارتباط بولاية علي أن تكون المعرفة منه، أن تكون العقيدة منه، أن يكون الدين بكله منه، أن تكون العواطف والمشاعر وفقا لما يريد. هذا علي يفهمكم بعدي. فقواعد الفهم ومنطق التفكير لابد أن يكون علويا. ومنطق علي هو المنطق العلي، هو علي المنطق، منطق علي، علي المنطق هو المنطق العلي، وفهم علي هو علي الفهم، هو الفهم العلي. فبيعة الغدير شأن من شؤون ولاية علي، وولاية علي شأن من شؤون إمامته، وإمامة علي شأن من شؤون علي صلوات الله وسلامه عليه، شأن من شؤون علي التي تأتي في سياق صفاته. وصفات علي ترتبط بذات علي، وحين يصل الكلام إلى ذات علي يخرس الكلام، لا شأن لي بكل هذا، هذا موضوع خارج عن الحلقة، حديثنا عن بيعة الغدير. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه آخر آيات نزلت على رسول الله، يعني أن الرقم الأول، أن الأولوية الأولى لهذا المضمون، أي مضمون؟ ولاية علي، ولاية علي هي المضمون. إلى هذا يشير رسول الله: علي مني بمنزلة الرأس من الجسد، أو بمنزلة رأسي من جسدي، هذا هو المضمون. علي مني بمنزلة الرأس من الجسد، بمنزلة رأسي من جسدي. الأولوية لعلي. لا يقول قائل من أننا حين نقول هذا الكلام إننا نفضل عليا على رسول الله. رسول الله لا يفضل عليه أحد إلا الله. رسول الله هو الأعلى، محمد هو الأكبر، هو الأعظم. علي نفس محمد بلحاظ، وعلي عبد لمحمد بلحاظ، هو الذي يقول أنا عبد من عبيد محمد، وهو نفسه بلحاظ، وعلي هو محمد، ومحمد هو علي. محمد هو الذي يقول أنا علي وعلي أنا، وعلي هو الذي يقول أنا محمد ومحمد أنا، صلى الله عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين. لكن الله هو الذي يريد هذا. هذه منظومة وضعها الله لنا في كتابه. هذه ما هي برواية تناقشون في سندها بطريقتكم السفيهة يا سفهاء النجف. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الأولوية لعلي، علي هو الحقيقة الأعظم في هذا القرآن. القرآن هو الذي يقول، ما أنا الذي أقول، هذه هي الآية تحدثنا عن هذه الحقيقة. تخاطب رسول الله، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والقرآن جزء من هذه الرسالة، والتوحيد عنوان هذه الرسالة، ومحمد سيد هذه الرسالة، إلى سائر التفاصيل الأخرى. وهذه آخر أيام حياة رسول الله، والقرآن هكذا يقول، يخاطب محمدا صلى الله عليه وآله، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن الحقيقة الأولى، الحقيقة الكبرى، الحقيقة العظمى، ولاية علي التي تشير إلى إمامة علي، التي تشير إلى علي، إلى علي العلا والمعالي. ومن هنا فإن رسول الله ماذا قال لنا؟ قال: علي مع القرآن، والقرآن مع علي، والقرآن هو الحق، وعلي مع الحق، والحق مع علي، الحق مع علي، يدور معه حيثما دار. فالقرآن يدور مع علي حيثما دار. لماذا؟ لأن عليا هو المركز، والقرآن يدور عليه. الحق هو القرآن، والقرآن هو الحق، الحق يدور حول علي. لماذا؟ لأن عليا ليس الحق، علي هو جوهر الحق، وجوهر الشيء غير الشيء، جوهر الشيء هو أصله. يمكنني أن أقرب ذلك بمثال: الشمس هي التي تبعث النور في الأجرام التي تدور حولها، فهذه الأجرام تأخذ ضوءها من الشمس، تتنور بضوء الشمس. الحق يدور حول علي، لأن قيمة الحق مما يشرق من علي في مظاهر الحق. علي هو جوهر الحق، وحينما نقول إن عليا هو الحق، المقصود من أنه جوهر الحق، فالحق له مظاهر. مظاهر الحق، مراتب الحق، درجات الحق، وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى. كل مظهر له خصوصية من خصوصيات الحق، كل درجة من الدرجات لها تجل من تجليات الحق. قيمة كل مظهر بما ظهر فيه من الحق، وقيمة كل درجة، وقيمة كل درجة بما تجلى فيها من الحق، وكل ذلك مرده إلى ما فاض من الحق من مصدره الأصل. علي هذا الذي في أحاديث أهل البيت هو صورة من حواشي هذا المضمون، من أنه ما من حق في يد الناس مطلقا من شيعته وغير شيعته، ما من حق في يد الناس إلا وقد خرج من علي، ما من حق. الأنبياء طرا، هم الذين نشروا الحق على وجه هذه البسيطة، نشروا الحق في عوالم الإنس والجن، ما عندهم من حق جاءهم من علي من جوهر الحق. أنا لا أريد أن أتشعب في هذا الموضوع، فإن وقت الحلقة سينتهي، وما عرضت شيئا من الذي أريد أن أعرضه. تلاحظون أن الكتب كثيرة أمامي، وإلى هذه اللحظة ما فتحت كتابا والوقت يجري سريعا، لكن الكلام لا أدري يتدافع حين يخطر ذكر علي في خاطري. أهواك حتى في حشاشة مهجتي. ابن أبي الحديد في العينية المعروفة، أهواك أهواك حتى في حشاشة مهجتي. يا أمير، نار نار تشب على هواك وتلدع. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. وصلنا إلى هذه النقطة الواضحة: علي علي علي، هو هذا الأصل وهو الفرع. علي علي علي، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. مضمون عقيدتنا الذي نقدمه بنحو موجز في زيارة آل ياسين، ونحن نزور صاحب الزمان، حيث نقول له: وأشهد أنك يا صاحب الزمان، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، ومن غيركم، أنتم الأول والآخر. وصلنا إلى النقطة الأهم، ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ هذه من كلمات سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ هذا شيء من تدبر قطعا، وفقا لرؤية علوية زهرائية حسنية حسينية مهدوية. إنه تدبر في فناء آية بيعة الغدير، الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسالة بكلها في جهة، وعلي هنا في جهة أخرى. الرسالة بكلها، بتوحيدها، بنبوتها، بكل تفاصيلها، بقرآنها. وما المعاد إلا شيء متفرع من القرآن. علي في جهة، وكل ذلك في جهة أخرى. لماذا؟ لأنه الحقيقة الأعظم التي أراد القرآن أن يخبرنا عنها. إذا ما ذهبنا إلى سورة النبأ، وبعد البسملة من الآية الأولى إلى الآية الخامسة بعد البسملة، عما يتساءلون؟ عن أي شيء يتساءلون؟ من هم الذين يتساءلون؟ الأمم. عما يتساءلون؟ الناس، على الأقل نحن، أنا وأنتم ومن في النجف من سفهاء. عما يتساءلون؟ هل تستغربون أن أقول ذلك؟ وحق الزهراء البتول، سأثبت لكم أن الذين في النجف هم سفهاء، وسأرغم آنافكم بالحقائق من قرآن محمد وآل محمد، ومن حديث محمد وآل محمد، ومن كتب سفهاء النجف من طوسيهم إلى يومنا هذا. عما يتساءلون؟ عن أي شيء يتساءلون؟ عن النبأ العظيم، عن النبأ العظيم. كل الأسئلة. أتعلمون أن لفظة النبأ هي أعلى شأنا من الخبر؟ النبأ خبر وإخبار، ولكن عن شيء عظيم. قد يكون إخبارا عن شيء ليس عظيما، لكن المعنى الأصل لهذا العنوان النبأ إنه الإخبار عن الشيء الأعظم، بينما الخبر هو إخبار قد يكون عن شيء عظيم وقد يكون عن شيء ليس عظيما. فهذا هو الأصل في الخبر، يتساوى الأمران في الخبر، ولكن في النبأ الأصل فيه أن الإخبار على نحو الحقيقة إنما يكون في أعظم الأشياء. عما يتساءلون؟ لو أن الآية قالت عن النبأ فهذه الكلمة تكفي من أن النبأ هذا هو من أعظم الأمور، ولكن يأتي الوصف عن النبأ العظيم. ألا تلاحظون أن نسقا جميلا بينما جاء في سورة القلم وفي سورة النبأ؟ نون، إنه محمد، من أسماء محمد في القرآن نون، والقلم من أسماء علي، هذا بحسب تفسير علي وآل علي لا بحسب تفسير النواصب الذي أبرأ إلى الحجة ابن الحسن من، ولا بحسب تفسير سفهاء النجف، بحسب تفسير مراجع النجف الذي أبرأ إلى الحجة ابن الحسن من. نون محمد، نون، والقلم وما يسطرون، ما يسطرون من الحقائق، فماذا يسطرون من الأنباء العظيمة على مستوى التكوين أو على مستوى التدوين؟ فكل ما في التكوين وما في التدوين هو مما سطره هذان، نون والقلم، نون والقلم وما يسطرون. إلى أن تقول السورة وإنك لعلى خلق عظيم، هذا عظيم هنا وهذا عظيم هنا، عما يتساءلون عن النبأ العظيم؟ الوقت ليس للخوض في كل هذه التفاصيل، إنما هي ومضات سريعة كما نقول على الماشي. نون والقلم وما يسطرون، إلى أن تقول السورة وإنك لعلى خلق عظيم. وأعود بكم إلى سورة النبأ، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون؟ كلا كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. هذه الآيات بحاجة إلى وقفة طويلة عندها، لكنني لست بصدد الوقوف عند هذه الآيات الكريمة، إنني أريد أن أقف عند النبأ العظيم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. هذا هو النبأ العظيم الذي تحدثت عنه الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إن لم تعلن بيعة الغدير جهارا فما بلغت الرسالة. بيعة من؟ بيعة أصل الأصول بحسب منظومة العقائد الإلهية. محمد هو الذي قال لعلي، ما أنا الذي قلت هذا؟ يا علي أنت أصل الدين، ما قال عن نفسه أنا أصل الدين، هو أصل الدين أيضا، لكن الله مثلما أراد لنا أن نصلي بالطريقة الكذائية بالألفاظ الكذائية بالأوقات الكذائية أراد لنا منظومة عقائدية بهذا التنسيق، بتنسيق أن عليا أصل الأصول، ورباطنا نحن مع هذا الأصل، رباطنا مع علي، طيب موالدنا مربوط مع علي، قبول ديننا مربوط مع علي، صلاتنا عباداتنا لا تقبل إلا حين تكون مربوطة مع علي، فماذا نصنع لعلي؟ إنه يحاصرنا من جميع الاتجاهات. هكذا خلق الله كونه، وهكذا أنشأ الله دينه. لا يعجبكم هذا، روحوا سألوا أمهاتكم شنو أسوي لكم هذا. هذا هو دين الله، اللي ما يعجبه هذا خليه يروح يسأل أمه. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعور، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. وصلنا إلى النبأ العظيم، هذا هو قرآن محمد وآل محمد. بحسب بيعة الغدير بايعنا محمدا وعليا صلى الله عليهما وآلهما على أن نأخذ التفسير فقط وفقط وفقط من علي. فيا أمير الأمراء من هو النبأ العظيم؟ هل أحتاج إلى سؤال؟ القرآن يتحدث عن نفسه بنفسه. الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة وهذه الآية التي تتحدث عن النبأ العظيم تتعانقان معا في حقيقة واحدة، في مضمون واحد. علي 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 ومن غيره، لكن سفهاء النجف يقولون شيئا آخر، من الطوسي إلى السيستاني. هذا ما سأعرضه لكم بالوثائق بالحقائق. هذه كتبهم، هذه سفاهاتهم، سفاهات مراجع النجف من الطوسي إلى السيستاني إلى يومنا هذا. لكنني قبل أن أدخل في سفاهات سفهاء حوزة النجف، سنذهب إلى العيون الصافية، بعد ذلك أعود بكم إلى العيون القذرة، إلى سفاهات الطوسي ومن جاء بعده إلى يومنا هذا، إلى السيستاني. هذا هو تفسير القمي، جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية عن آل محمد. تفسير القمي، وهذا القمي رضوان الله تعالى عليه هو أستاذ الكليني الذي سأذهب إلى كتابه أيضا. هذا مصداق من مصاديق تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. نحن بايعنا على أن نأخذ التفسير من علي وآل علي، وهذا أنموذج من نماذج ما بقي بين أيدينا من تفسير علي وآل علي. فإن إبليس وأتباع إبليس من الإنس قبل الجن دمروا وحرفوا، ولكن بقيت حقائق التفسير بين أيدينا برغم كل ما قاموا به، وهذا مصداق من مصادق ما أقول. تفسير القمي، إنها أحاديث الباقر والصادق والكاظم والرضا، إنها أحاديث الأئمة صلوات الله عليهم. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 736. فيما جاء في تفسير سورة النبأ، الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن أبي الحسن الرضا في قوله: عم يتساءلون عن النبأ العظيم. سلام على النبأ العظيم. فماذا قال إمامنا الرضا؟ قال أمير المؤمنين: نحن بايعنا أن نأخذ التفسير من علي وآل علي، وها هم آل علي ينقلون لنا تفسير علي. إمامنا الرضا يقول: قال أمير المؤمنين: ما لله نبأ أعظم مني وحق الحسين، إنه لكذلك وفوق ذلك يا أمير. ما لله نبأ أعظم مني، وما لله آية أكبر مني، وقد عرض فضلي على الأمم الماضية على اختلاف ألسنتها فلم تقر بفضلي. الحديث عن بني آدم، عن الأمم الآدمية وعن الأمم الجنية، عن الأمم التي تماثلنا ونماثلها. الأمير هكذا يقول: ما لله نبأ أعظم مني، وما لله آية أكبر مني. هو الآية الكبرى وهو النبأ الأعظم. لا هؤلاء السفهاء الذين يلقبون أنفسهم بآية الله العظمى، سأثبت لكم سفاهتهم. وحق الزهراء البتولي: سأثبت لكم سفاهتهم. هذه كتبهم، هذه كتبهم. إن سنح الوقت في هذه الحلقة، وإلا ففي حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى سأضع سفاهتهم بين أيديكم، وبعد ذلك احكموا على قولي. فإمامنا الرضا يحدثنا عن الأمير. الأمير يقول: ما لله نبأ أعظم مني. فأنت النبأ العظيم وأنت النبأ الأعظم وأنت السر الأعظم، سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك. سلام على النجف الأطيب، سلام على ورده الأعذب. هذا تفسير علي وآل علي. إنه تفسير للآية نفسها. إمامنا الرضا يفسر لنا نفس هذه الآيات: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فسرها لنا بقول أمير المؤمنين، بقول النبأ العظيم نفسه صلوات الله وسلامه عليه. ومن تفسير علي وآل علي إلى جميل أحاديثهم، وهو أيضا من تفسيرهم، لكنني أردت أن أجمل حديثي بما جاء في كتاب الكافي الشريف، الذي هو من أحب الكتب على قلبي. هذا هو الجزء الأول من الكافي الشريف، والطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، والصفحة هي الصفحة 32 بعد 200، الباب الذي عنوانه: أن الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأئمة صلوات الله عليهم. نذهب إلى الحديث الثالث. الحديث الثالث عن أبي حمزة، إنه الثمالي، ورواياته دائما جميلة جدا. هذا الثمالي رضوان الله تعالى عليه ينقل الحديث نقلا دقيقا، ويختار الأسئلة اختيارا موفقا. عن أبي حمزة كما قلت هو الثمالي عن أبي جعفر عن الباقري صلوات الله عليه. قال قلت له أبو حمزة الثمالي يسأل الباقرة صلوات الله عليه: جعلت فداك، إن الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الآية، لا يضحكون عليكم ويقولون هذا من التأويل ويعطون للتأويل معنى كما يقول المخالفون من أنه معنى ثانويا. التأويل هو التفسير، التأويل إعادة الشيء إلى أوله، والتفسير هو كذلك. التفسير والتأويل بمعنى واحد، ربما يختلفان في جهة من الجهات، لكن التفسير هو التأويل، والتأويل هو التفسير في ثقافة العترة الطاهرة. ولذا فإن تأويل القرآن، أي أن حقائقه، أي أن تفسيره، لا يعلمه إلا الله وهم، إلا الله والراسخون في العلم فقط. أبو حمزة هنا يسأل عن التفسير، تذكروا التفسير، لأن بعضا من سفهاء النجف سيقولون من أن معنى النبأ العظيم هو بطن من البطون، ما هو من التفسير الواضح. أبو حمزة هنا يسأل الباقر عن التفسير: جعلت فداك، إن الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الآية، عما يتساءلون عن النبأ العظيم. فماذا قال إمامنا الباقر؟ قال: ذلك إلي، إن شئت أخبرتهم وإن شئت لم أخبرهم. هو الإمام، وذل كل شيء لكم في المادة وفي المعنى، في اللفظ وفي دلالته، في التكوين وفي التشريع، في عالم الشهادة وفي عالم الغيب، في أولنا وفي آخرنا، في ظاهرنا وفي باطننا، وذل كل شيء لكم. هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي دستور عقائدنا الأصيل. قال: ذلك إلي، إن شئت أخبرتهم وإن شئت لم أخبرهم. ثم قال: لكني أخبرك بتفسيرها. قلت: عما يتساءلون؟ قال: فقال هي في أمير المؤمنين صلوات الله عليه. كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: ما لله عز وجل آية هي أكبر مني، ولا لله من نبأ أعظم مني. القضية واضحة، تلاحظون الكلام هو الكلام. ما نقلته لكم من تفسير القمي نقله لنا القمي علي ابن إبراهيم القمي، نقله عن إمامنا الرضا. الكلام هو هو، والكليني هذا تلميذ القمي نقل لنا عن أبي حمزة الثمالي عن باقر العلوم، وباقر العلوم صلوات الله عليه نقل الكلام نفسه. أنا آتيكم بأمثلة هنا، كتب الحديث الأخرى تنقل نفس هذا الكلام. عودوا إلى بصائر الدرجات لشيخنا الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري، عودوا إلى بقية كتب الحديث. أنا هنا لا أريد أن أتقصى المصادر وإلا لجئتكم بها. مصادر الحديث عندنا كتب حديث العترة الطاهرة كلها تردد هذا الكلام في تفسير النبأ العظيم. الباقر يقول: لكني أخبرك، يخاطب أبا حمزة، بتفسيرها. ففسر الآية بقول علي صلوات الله عليه: ما لله عز وجل آية هي أكبر مني، ولا لله من نبأ أعظم مني، فأنت النبأ الأعظم يا أمير. هذه أحاديثهم ورواياتهم. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البام عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضين من شهر رمضان. عرضت بين أيديكم ما جاء في تفسير القمي من رواية عن إمامنا الرضا، من أن النبأ العظيم علي بشكل واضح وصريح، وهو تفسير للآية مثلما وضح لنا ذلك إمامنا الباقر في الرواية التي قرأتها عليكم من أوثق كتبنا من الكافي الشريف، والتي حدثنا بها أبو حمزة الثمالي. الإمام قال له: لكني أخبرك بتفسيرها. ففسر لنا النبأ العظيم بعلي، ولا نحتاج إلى هذه الروايات. هذه الروايات نور على نور، إنها مصداق لقانون كلامهم: كلامكم نور. لكن القرآن في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، مثل ما عرفنا آل محمد من أنها في بيعة الغدير قطعا، إذا ما جمعنا بينها وبين ما جاء في سورة النبأ من عنوان النبأ العظيم، المعنى يكون جليا واضحا. النبأ الأعظم، الاسم الأعظم، السر الأعظم في هذا الدين علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. القضية واضحة، لا تحتاج إلى كثير من التعمل أو التأمل. وهذا مفاتيح الجنان، موجود في بيوتكم. أهم زيارة من زيارات الأمير هي الزيارة الغديرية، وهي أطول زياراته التي ذكرت في مفاتيح الجنان، ومن أهم زيارات أمير المؤمنين. هناك زيارتان مفصلتان رويتا عن إمامنا الهادي. الزيارة الأولى الزيارة الجامعة الكبيرة، والزيارة الثانية الزيارة الغديرية، وهي التي يريد منا الأئمة أن نزور أمير المؤمنين بها في يوم الغدير. يمكننا أن نزور بها من قريب ومن بعيد. أقرأوها قراءة للإطلاع عليها. قد تحدثت عن كثير من مطالبها في برامج سابقة، يمكنكم أن تعودوا إلى تلك البرامج. ماذا جاء في الزيارة الغديرية في أولها، في أول الزيارة، في العبائر الأولى منها؟ افتحوا مفاتيح الجنان ستجدون في العبائر الأولى من الزيارة الغديرية الشريفة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله عليه، والتي نزور بها أمير المؤمنين في يوم الغدير. ماذا نقول له؟ السلام عليك يا دين الله القويم. تذكروا البرنامج الذهبي، إمامك دينك ودينك إمامك، إنها المعرفة الذهبية. تذكروا البرنامج الذهبي، للفائدة أذكركم به. البرنامج الذهبي إنه البرنامج اليماني، إنها الحكمة اليمانية، الزبدة الذهبية. اعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. هكذا نسلم على أمير المؤمنين في الزيارة الغديرية الشريفة: السلام عليك يا دين الله القويم وصراطه المستقيم. السلام عليك أيها النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وعنه يسألون. السلام عليك يا أمير المؤمنين. هذا اسم حقيقي، لا كما يقول سفهاء النجف البعض منهم، وإلا الأعم الأغلب ينكرون ذلك ولا يشيرون إليه في كتبهم وفي تفاسيرهم. نحن نخاطب أمير المؤمنين بخطاب الحقيقة. انتبهوا للعبائر. السلام عليك يا دين الله القويم وصراطه المستقيم. السلام عليك أيها النبأ العظيم. هذا التعبير أيها النبأ العظيم، هذه الانتقالة للتأكيد على أن هذا العنوان خاص به. بينما السلام عليك يا دين الله القويم، هذا الخطاب نخاطب به صاحب الزمان. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. لكن هذا العنوان من خصائص علي لا يعني أن حقيقة مضمونه لا تنطبق عليهم، ولكن هناك منظومة أدبية في تقسيم الإصطلاحات، هناك نظم وترتيب وحكمة. من جهة العمق علي هو صاحب الزمان، وصاحب الزمان هو علي. أولهم محمد، أوسطهم محمد، آخرهم محمد، كلهم محمدون، أولهم علي، أوسطهم علي، آخرهم علي، كلهم علي، ما لأولهم لآخرهم وما لآخرهم لأولهم، حقيقة واحدة، نور واحد، طينة واحدة، ولكن هناك تنظيم، هناك تنسيق في أفق من الآفاق، في طبقة من طبقات الفكر، وحتى في طبقات التكوين. النبأ العظيم خاص بعلي من هذا اللحاظ. السلام عليك يا دين الله القويم وصراطه المستقيم، هذا من أوصاف علي. لكننا نصف الأئمة أيضا بهذا الوصف، أما النبأ العظيم هذا علي، 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 علي. السلام عليك يا دين الله القويم وصراطه المستقيم، السلام عليك أيها النبأ العظيم، لخصوصية الاسم لعلي ولدلالته على علي فقط. اختلف التعبير السلام عليك أيها النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وعنه يسألون. الزيارة تريد أن تشير إلى سورة النبأ وإلى آيات سورة النبأ، وتلاحظون أن الزيارة هنا فسرت بشكل أوضح مما جاء في نفس الروايات المفسرة، لحكمة الأئمة يريدون أن يقولوا لنا من أن الزيارات هي المصدر الأهم في عقيدتكم، وهذا واضح على طول الخط. ماذا يفعل السفهاء في النجف؟ يعرضون عن الزيارات لأنهم يضعفون أسانيدها، وحتى إذا رجعوا إليها لا يدركون حقائق معانيها. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. هل يستدلون في باب العقائد في باب علم الكلام بالزيارات الشريفة؟ أنا أسألكم، أنتم في مكاتب المراجع الذين تتابعون البرنامج الآن، أنتم أصحاب العمائم في النجف وغير النجف، هل يستدلون في علم الكلام بالزيارات الشريفة التي هي مصادر العقيدة الحقيقية؟ لماذا يعرض سفهاء النجفي عن هذه الزيارات؟ لأن النواصب ليس عندهم زيارات، فليس هناك من تأصيل في علم العقائد أو في علم الأصول عند النواصب يرتبط بالزيارات، ومن هنا لم يؤصل سفهاء النجف تأصيلا لا في علم الكلام ولا في علم أصول الفقه يرتبط بالزيارات، لأن النواصب ما أصلوا ذلك، يأخذون أصولهم من النواصب، مثل ما بينت لكم إنهم أخذوا أصول الدين من الأشاعرة والمعتزلة، وأخذوا أصول الفقه من الشافعي. هذه هي الحقيقة، وقد أثبتها بالأدلة والوثائق في مئات ومئات من الساعات. من لم يكن مطلعا منكم عودوا إلى برامجي واطلعوا عليها. وحق الحسين حقائق، لا يقولون لكم إنها أكاذيب، حقائق بالمصادر والأدلة والوثائق. هم الكذابون، السفهاء هم الكذابون، وهم الدجالون، وهم المخادعون، وهم الذين يضحكون عليكم. السلام عليك يا دين الله القويم وصراطه المستقيم، السلام عليك أيها النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وعنه يسألون. الزيارة تتحدث عن الآيات نفسها التي جاءت في سورة النبأ. وهل تعتقدون أن هذه الزيارة هي الزيارة الوحيدة التي خاطبت أمير المؤمنين بلسان الحقيقة أنه النبأ العظيم؟ والله جهال أنتم إذا كنتم تعتقدون ذلك. عودوا تصفحوا زيارات الأمير المطلقة والمخصوصة في مفاتيح الجنان، ستجدون أكثر هذه الزيارات اشتملت على هذا الوصف وعلى هذه المخاطبة، مع ملاحظة أن مفاتيح الجنان لم يكن قد اشتمل على كل زيارات أمير المؤمنين، فهناك كتب فيها من زيارات أمير المؤمنين تشتمل على مخاطبته بالنبأ العظيم لم يكن صاحب المفاتيح قد أوردها. فمفاتيح الجنان كتاب مختصر متوسط الحجم، لكن إذا أردنا أن نعود إلى الكتب الجوامع التي جمعت الأدعية والمناجيات والزيارات، فهناك الكثير من الزيارات ليس مذكورا في مفاتيح الجنان. هناك زيارات كثيرة في جوامع الزيارات لسيد الأوصياء تخاطبه تلك الزيارات بلسان الحقيقة بالنبأ العظيم وتسلم عليه. وأيضا في الزيارات العلوية التي ذكرها الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان، إذا ما رجعتم إليها ستجدون أن زيارات الأمير يكثر فيها استعمال هذا الوصف واستعمال هذا الاسم في مخاطبة الأمير والسلام عليه. لكنني أخذت الزيارة الغديرية مثالا لأنها هي الأهم من بين الزيارات، ولأن ألفاظها هنا في مقام شرح نفس الآيات التي وردت في سورة النبأ. السلام عليك أيها النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وعنه يسألون، عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. المضامين هي المضامين التي وردت في الكتاب الكريم. إذن عرضت بين أيديكم أنموذجا من تفسير أهل البيت في تفسير القمي، وأنموذجا من أحاديثهم في كتاب الكافي، وأنموذجا من زياراتهم، إنها الزيارة الغديرية، وهذا أنموذج من أدعيتهم، إنه دعاء الندبة. وهناك أدعية أخرى كثيرة ورد فيها وصف الأمير وتسميته بشكل حقيقي بالنبأ العظيم. عودوا إلى أدعية يوم الغدير، عندنا مجموعة وفيرة من أدعية يوم الغدير. هناك أدعية قصيرة، أدعية متوسطة، وأدعية طويلة مبسوطة. عودوا إليها ستجدون أن مخاطبة الأمير بهذا الاسم واضحة في تلك الأدعية. ما دعاء الندبة إلا مثال. هكذا نخاطب صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، إلى بقية العبائر التي وردت في الدعاء الشريف. هذا الخطاب هل هو على سبيل المسامحة والتجوز؟ هل هو على سبيل الجري مثلا؟ هذا المصطلح الغريب الذي اشتقوه من بعض كلمات أهل البيت وأعطوه معنى غريبا لا صلة له بثقافة العترة الطاهرة. هل هو من البطون البعيدة عن حقيقة التفسير مثلما يشيرون إلى هذا المضمون في كتبهم؟ هذا خطاب صريح حين أخاطب الإمامة الحجة يا ابن النبأ العظيم، يعني أن أباه حقيقة هو النبأ العظيم، مثلما أقول له يا ابن علي أمير المؤمنين، يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم. القضية واضحة، هل تحتاج إلى أدلة كثيرة؟ وحق الحسين بإمكاني أن أستمر إلى ساعات طويلة وطويلة أخرج لكم أحاديث أهل البيت في هذه الحقيقة، من أن النبأ العظيم اسم خاص بعلي فقط ولا يوجد معنى آخر له، هو هذا المعنى، هو النبأ العظيم في هذا الوجود وليس في القرآن فقط. القرآن يصور لنا ما في الوجود، علي هو النبأ العظيم وعليه مدار الأشياء تكوينا وتشريعا. سبحانه وتعالى هو الذي أراد هذا، لست أنا الذي اقترحت هذا الأمر، هذه هي الحقائق بين أيدينا. إنني أخاطب أشياع علي لا شأن لي بالنواصب، لا شأن لي بنواصب السقيفة ولا شأن لي بنواصب حوزة النجف، بسفهاء حوزة النجف لا شأن لي بكل أولئك، أخاطب أشياع علي أكانوا في النجف أم لم يكونوا في النجف، أكانوا في الحوزة وقد خدعوا وضحك عليهم وعادت إليهم بصائره أم كانوا خارجها. أخاطب أشياع علي، هذا المنطق هو المنطق العلوي الصافي أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما، قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أينزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. الكتاب الذي بين يدي هو من كتبنا الحديثية الأصلية القديمة، عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق رحمة الله عليه، المتوفى سنة 381 للهجرة. هذه أحاديث الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة 9، إنه الحديث 13. اخترت هذا الحديث لأنه حديث عن رسول الله، رسول الله يخاطب أمير المؤمنين، فأردت أن أجعل ختام حديثي بحديث رسول الله فيما يتعلق ببيان معنى النبأ العظيم. يحدثنا إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قطعا جاء الحديث بسند عن ياسر الخادم، إنه خادم إمامنا الرضا. إمامنا الرضا يحدثنا عن أبيه، عن موسى بن جعفر، عن آبائه، سلسلة ذهبية. أحاديث الرضا دائما يوردها لنا بسلسلة ذهبية، هذه ميزة واضحة في أحاديثه صلوات الله عليه، سلسلة ذهبية عن أبيه، عن جده، عن آبائه، سلسلة الذهب. إمامنا الرضا يحدثنا عن أبيه، عن آبائه، عن الحسين بن علي. الحسين هو الذي يحدثنا، هذا حديث الرضا عن الآباء الأطهرين عن الحسين. الحسين يقول: قال رسول الله لعلي صلى الله عليهما وآلهما. الحسين يحدثنا عن رسول الله، ورسول الله يحدث عليا. والله إنني لأغبط نفسي وأغبطكم أن نعيش في هذه الأجواء، أن نقتنص هذا الوقت من أعمارنا كي نزينه بكلامهم صلوات الله عليهم. الأحاديث هكذا تقول: اللسان الذي يذكر فضيلة لعلي ستغفر له الذنوب التي اكتسبها بلسانه، وكم اكتسبنا بألسنتنا من الذنوب والعيوب. اللسان الذي يذكر فضيلة لعلي مع الاعتقاد بها قطعا، اللسان الذي يذكر فضيلة لعلي تغفر له جميع ذنوبه التي اكتسبها بلسانه، لأن حديثهم يطهر الألسنة، يطهر العقول، يطهر القلوب، يطهر الألسنة. والأذن التي تستمع لفضيلة من فضائل علي يغفر لصاحبها جميع الذنوب التي اكتسبها بأذنه. أغبط نفسي وأغبطكم. نحن في أجواء حديثهم. الرضا يحدث بسلسلته الذهبية عن الآباء الأطهرين، عن حسين، وحسين يحدثنا عن جده رسول الله، والنبي يخاطب عليا، ماذا يقول له؟ أعيروني سمعكم، أعيروني سمعكم. وتذكروا الآيات في سورة النبأ، إنما أقول لكم هذا كي تقارنوا بينما قرأته عليكم من حديثهم وبينما سيقوله سفهاء النجف ابتداء من الطوسي، مؤسسي حوزة السفاهة والجهالة، وانتهاء بالسيستاني. وستجدون أن السيستاني هو الأسوأ من بينهم جميعا بالوثائق من كتبهم بالحقائق. فماذا يحدثنا الحسين عن رسول الله وهو يخاطب أمير المؤمنين؟ يقول له: يا علي أنت حجة الله، وأنت باب الله، وأنت الطريق إلى الله، وأنت النبأ العظيم، وأنت الصراط المستقيم، وأنت المثل الأعلى. يا علي أنت إمام المسلمين وأمير المؤمنين. أمير المؤمنين اسم خاص بعلي النبأ العظيم كذلك، ليس من هذا الحديث وإنما من مجموع كل الأحاديث يتضح هذا واضحا. هكذا قال رسول الله لأمير المؤمنين: يا علي أنت حجة الله، وأنت باب الله، وأنت الطريق إلى الله، وأنت النبأ العظيم، وأنت الصراط المستقيم، وأنت المثل الأعلى. يا علي أنت إمام المسلمين وأمير المؤمنين وخير الوصيين وسيد الصديقين. يا علي أنت الفاروق الأعظم، وأنت الصديق الأكبر. يا علي أنت خليفتي على أمتي، وأنت قاضي ديني، وأنت منجز عداتي. عداتي يعني مواعدي ومواعيدي، ما وعدت به. يا علي أنت خليفتي على أمتي، وأنت قاضي ديني، وأنت منجز عداتي. يا علي أنت المظلوم بعدي. يا علي أنت المفارق بعدي، وقد تقرأ أنت المفارق بعدي، تفارقك الأمة وأنت المفارق حينما تفترق عنهم، حيث الفرقة الناجية تكون معك. يا علي أنت المظلوم بعدي. يا علي أنت المفارق بعدي. يا علي أنت المحجور بعدي. المراد أنت المحجور بعدي حينما ترك الأمة إلى أن رجع الناس إليه هذه الفترة الزمانية ما بين بداية السقيفة إلى موت الخليفة الثالث. يا علي أنت المفارق بعدي، يا علي أنت المحجور بعدي. ثم ماذا يقول رسول الله؟ أشهد الله تعالى ومن حضر من أمتي أن حزبك حزبي وحزبي حزب الله وأن حزب أعدائك حزب الشيطان. فحزب علي هو الذي يعتقد بهذه المضامين من أن النبأ العظيم علي. ستلاحظون أن سفهاء النجف لا يقولون بذلك في تفاسيرهم وكتبهم، وحق الحسين لا يقولون ذلك. فما هم من حزب علي، هما حزبان، هما ناطقان، ناطق ينطق عن الله وناطق ينطق عن الشيطان. الناطق الذي ينطق عن الرحمن هو هذا تفسير القمي، الكافي للكلين، مفاتيح الجنان بزيارته الغديرية وبدعاء ندبته الشريف، عيون الأخبار الرضوية. هنا ينطق الناطق عن الرحمن، وأما الناطق الذي ينطق عن الشيطان فهذه كتبه ابتداء من الطوسي وانتهاء بالسيستاني. وسأقرأ عليكم، سأقرأ عليكم من كتبهم. نبحث عن النبأ العظيم لفظا ومعنا. قطعا أنا لا أستطيع أن آتي بكل الكتب، لكنني آتيكم بأهمها بأشهرها برموز الحوزة النجفية منذ أن أسست وإلى يومنا هذا، ومن خلال الأمثلة ستعرفون الحقيقة. مثلما عرضت لكم الأمثلة والنماذج من تفسير القمي، من الكافي الشريف، من الزيارة الغديرية، من دعاء الندبة، من حديث رسول الله هذا مع أمير المؤمنين، أشهد الله تعالى ومن حضر من أمتي أن حزبك يا علي، أن حزبك حزبي وحزبي حزب الله وأن حزب أعدائك حزب الشيطان. فحزب الشيطان هو الذي لا يؤمن بالأوصاف المتقدمة التي من جملتها يا علي وأنت النبأ العظيم. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت وما هي؟ جعلني الله فداك. قال قول الله عز وجل ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس قال موت ذريع، ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. تجاوزت معكم وقت الحلقة، لكنني سأضرب لكم مثالا من مجموعة السفاهة والسفهاء، وسأبدأ من مؤسس حوزة النجف، إنه شيخ الطائفة الشيخ الطوسي، وهذا أهم كتبه والذي ألفه في السنوات الأخيرة من حياته، كما يبدو من القرائن الدالة على ذلك من تتبع تفاصيل تأريخ حياته وسيرته. هذا هو التبيان في تفسير القرآن، تتذكرون في الحلقة الماضية كيف كان يتحدث الوائلي عن أهم التفاسير الشيعية، تفسير التبيان. هذا هو التفسير الأساس لحوزة النجف، هذا هو تفسير الشيخ الطوسي. التفسير المركزي لحوزة النجف هو مجمع البيان، هو هذا أيضا، والسفاهة هي، لكنني لا أجد وقتا كي أقرأ عليكم منه في هذه الحلقة. سأترك بقية الكلام، سأترك بقية حديث السفاهة والسفهاء، إنهم سفهاء حوزة النجف من مراجع النجف الكبار، من المؤسس الأول إلى الذين نعاصرهم الآن. التفسير المركزي هو مجمع البيان، هو نسخة مسروقة من هذا التفسير، كوبي في الألفاظ والمعاني. دققوا بين الكتابين ستجدون أن الكتابين بمثابة كتاب واحد، وهذا الكتاب التبيان مسروق، سرقه شيخ الطائفة الأجل رضوان الله تعالى عليه، سرقه من الطبري، من تفسير الطبري، فكثير من مضامينه مأخوذة من تفسير الطبري دون أن يشير إلى ذلك. لا أريد أن أقف طويلا عند هذه المسألة، ومن جهالات وسفاهات حوزة النجف في كتبهم وعلى منابرهم ينقلون عن أبي جعفر الباقر عن الطوسي. أبو جعفر هذا الذي يذكره الطوسي، ما هو الباقر؟ إنه الطبري. عودوا إلى تفسير الطبري وقارنوا بين ما ينقله عن أبي جعفر وبين ما جاء مكتوبا في تفسير الطبري. أما ما تنسبونه إلى أبي جعفر الباقر فليس له من مصدر في كتب الحديث، فهناك من الخطباء، هناك من المؤلفين من ينقلون عن التبيان على أنه قد نقل عن الباقر. والله ما نقل عن الباقر، إنني أتحدث عن الأشياء التي نقلوها على منابرهم أو في بعض كتبهم، إنه نقل عن الطبري، عن المفسر الطبري السني المعروف الناصبي. ليس مهما هذا الموضوع، ولنفترض أن هذا الكلام ليس صحيحا، أنا لست مهتما بهذه القضية بقدر ما أريد أن ألفت نظركم إلى هذا الموضوع، لأنني أعلم ربما سيشغلونكم بالحديث عن هذه الجزئية وتتركون القضية الأهم. اتركوا هذا الحديث عن الطبري وعن الطوسي، ليس مهما بالمرة، الحديث المهم هنا حديث السفاهة والسفهاء هنا. وهذه السفاهة بالمناسبة موجودة في التفسير على طول الخط، هذا هو الجزء العاشر من تفسير التبيان للشيخ الطوسي. وهذه الطبعة طبعة منشورات ذوي القربى، الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، قم المقدسة، صفحة 238. الطوسي الشيخ الطوسي يفسر لنا معنى النبأ العظيم الذي جاء في سورة النبأ. فماذا يقول؟ يقول: والنبأ معناه الخبر العظيم الشأن. والنبأ معناه الخبر العظيم الشأن، كمعنى الخبر عن التوحيد في صفة الإله وصفة الرسول. هذا كلام النواصب، حديث أهل البيت واضح. وهذا الحديث عن التوحيد وعن صفة الإله وعن صفة الرسول فروع نأخذها من الإمام: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، كما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة. بنا عرف الله، بنا وحد الله، بنا عبد الله، ولولانا ما عرف الله، ولولانا ما عبد الله. هم الأصل، والتوحيد والنبوة مفاهيم وعقائد نأخذها من الإمام المعصوم. لماذا؟ لأن النبي في فترته التي كان حيا يعيش بين المسلمين كانت فترة تنزيل، بعثة النبي تكتمل في الرجعة العظيمة، في الدولة المحمدية العظمى التي يعبر عنها بجنة الأرض. بعثته هناك تكتمل، بعثة النبي ما مر منها إلا جزء يسير. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا لا يتحقق إلا في زمان الدولة المحمدية العظمى، طلائعها تبدأ عند ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هناك تكتمل بعثة النبي، صفة التوحيد وصفة النبوة مفاهيم نأخذها من المعصوم. فالنبي في مرحلة التنزيل ما بين الحقائق بمستوى التأويل، مستوى التأويل ابتدأ منذ بيعة الغدير، مرحلة التأويل بدأت بعد بيعة الغدير. فنأخذ الدين من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا علي تقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل، التنزيل هو كل الدين، وعلي سيقاتلهم على كل الدين الذي هو في مرحلة التأويل. يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج مفصل موجود على الشبكة العنكبوتية، برنامج مفصل طويل قدمته على موقع زهرائيون في السنين الماضية، عنوانه ملف التنزيل والتأويل. أعود إلى حديث السفاهة والسفهاء، إنها سفاهة حوزة النجف، إنهم سفهاء حوزة النجف. وهذا هو الطوسي المؤسس: والنبأ معناه الخبر العظيم الشأن، كمعنى الخبر عن التوحيد في صفة الإله وصفة الرسول، والخبر عما يجوز عليه وما لا يجوز. ثم يقول: وقال مجاهد، وهو من مفسري النواصب معروف، وقال مجاهد: النبأ العظيم الشأن القرآن. وقال قتادة وابن زيد، وهم من النواصب أيضا: هو السؤال عن البعث بعد الموت. أين حديث أهل البيت؟ لا وجود له. عودوا إلى الكتاب واقرأوا، التفسير موجود، أنا لا أفتري على أحد. هذا هو تفسير التبيان، هذا كل الذي قاله الطوسي شيخ الطائفة مؤسس حوزة النجف، إنها حوزة الطوسي، حوزة السفاهة. قارنوا بين هذه السفاهة وبين ما قرأته عليكم من تفسير القمي، من الكاف الشريف، من الزيارة الغديرية، من دعاء الندبة، من حديث رسول الله مع أمير المؤمنين، وكيف فصل بين حزب علي الذي هو حزب محمد وهو حزب الله وبين حزب الشيطان. هذا منطق حزب محمد، هذا منطق حزب الشيطان، هذه السفاهة بعينها، ولن تجدوا شيئا غير هذا في تفسير التبيان. هذا هو تفسير التبيان، التفسير الأول والأصل في حوزة السفاهة والسفهاء. قلت لكم إنني سأرغم آنافكم وآناف آبائكم بالحقائق، بمنطق علي الذي يعلو ولا يعلى عليه. وإذا عدكم فتحة، أنتم تقولون النجف مدينة الفطاحل، إذا عدكم فطحل فطحلل فطيحل فطحول فطحولة من ذول الأربعة الكبار من غيرهم، اعرضوه على الفضائيات وخليه يتكلم، خليه يحدثنا عن إمام زماننا ولو لنصف ساعة، خليه يكذب هذه الحقائق. والعباس ابن أمير المؤمنين أمسح به المراحيض، جيبوا فطاحلكم طلعوهم، عندكم الفضائيات وأمامكم هذه الحقائق، كذبوا هذه الحقائق، كذبوها وجيبوا لنا فطحول فطحولة وإحنا نعلمكم. أنا هنا لا أريد أن أدخل في صراع معكم، إنما أريد أن أقول إن حوزة النجف قدمت لنا السفاهة والسفهاء وتركت حديث الحقائق الذي هو حديث علي وآل علي، وهذا مثال. وستجدون أن المرجعية السيستانية أسوأ من كل ما تقدم، وهذه كتبهم بالكتب بالوثائق. موعدنا غدا، ما هو ببعيد، سأضع بقية الحقائق بين أيديكم غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.